أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصفة الثانية الغنى والاستطاعة. كان الكلام في الآفات المترتبة على طرفي الشهوة، وهما طرف الإفراط وهو الشرع، وطرف التفريط وهو الخمود. الآفة الأولى حب الدنيا، ومن الواضح أن حب الدنيا من آثار طرف الإفراط الشرع. الآفة الثانية الغنى والاستطالة، مكتوب الاستطاعة اشتباه بالنسخة الفارسية، الاستطالة. ومن الواضح أن الغنى والاستطالة من آثار طرف الإفراط الإيغال في الشهوة من طرف الشرع، وليس من طرف التفريط الخمود. فمن يفرط في شهوة الباطن وفي شهوة الجنس قد يبتلى بالغنى والاستطالة وحب جمع المال. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الغنى له مراتب وأقسام، الفقر أيضا له مراتب وأقسام، لكن قبل التعرض إلى أقسام الغني والفقير، لو عقدنا مقارنة أيهما أفضل، الغنى أو الفقر بحد ذاتهما؟ جواب الفقر. الآن سنتكلم إن شاء الله بلحاظ الروايات أنه الغنى بحد ذاته والفقر بحد ذاته من دون لوازم أخرى، قد الغنى يلزم منه إعانة المؤمنين وإغاثة الملهوفين فيرجح على الفقر، الفقر قد يلزم منه الكفر أو الانتحار، فهنا الغنى يرجح عليه. كلامنا الغنى بحد ذاته والفقر بحد ذاته من دون ملاحظة لوازم أخرى، الأرجح هو الفقر. لماذا؟ قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى بذاته يوجب الطغيان إلا من عصم الله، والفقر بذاته يوجب الرجوع إلى الله عز وجل. تريدون مثال قريب وجداني؟ العراق في الستينات والسبعينات كان في خير، كان الدينار العراقي دينار 300 فلس كويتي، أغلى دينار في الخليج. كان السفور منتشر في العراق والخمور والفساد. لكن لما جاء حزم البعث وظلمهم صدام وأوقعهم في الفقر، انتشر الحجاب في العراق، لأن الفقير يعود إلى الله، يرجع إلى الله. فنحن لا نريد أن نقول أن الإنسان يطلب الفقر وما يطلب الغنى، ليس هذا هو الكلام. الكلام الإنسان بما هو إنسان، إذا يستغني أو يفتقر، إذا يستغني ينسى الله، إذا يفتقر يذكر الله. لكن أحيانا إذا يفتقر يكفر بالله، وأحيانا إذا يستغني يكرم خلق الله، هذا بلوازم أخرى. إذا النقطة إلى هنا ذكرنا أنه الغنى بحد ذاته ليس أفضل من الفقر بحد ذاته، بل الروايات دلت على أن الفقر بما هو هو أفضل من الغنى بما هو هو. الغنى والغني على أقسام، بعضها ممدوح وبعضها مذموم، وأيضا الفقير على أقسام، بعضها ممدوح وبعضها مذموم. فلنذكر أقسام الغني أو أصناف الغني. وذكر المحدث القمي في كتابه المقامات العلية ثلاثة أقسام للغني. القسم الأول والثاني مذمومان، القسم الثالث ممدوح. القسم الأول: أن يسعى صاحب المال بلا نهاية لتحصيل المال، وإذا فقده يحزن طول همه جمع الفلوس، وإذا فقد الأموال يحزن. هذا غنى مذموم، هذا فيه حرص على الدنيا، تعلق بالدنيا. القسم الثاني: أن يرزق المال بدون تعب، كأن يحصل على إرث أو هبة غير متوقعة، وهو سعيد بالمال، فإذا فقد المال حزن واغتم. هذا أيضا غنى مذموم، لأن فيه تعلق بالمال والدنيا. القسم الثالث: أن لا يتعب نفسه لأجل المال، ولا يفرح إذا جاءه المال، ولا يحزن إذا ذهب عنه المال. هذا الغني الزاهد. يقول علي عليه السلام: الزهد، كل الزهد قد جمع في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. دائما نمثل بهذا المثال. إذا أنت نايم، قعدت من الصبح، قالوا فلان مات وورث ورثة إليك أو وهبك هذا المال مليارات الدولارات، إذا تتخرع وتنزهق وتفرح أعرف أنت مو زاهد. والعكس بالعكس، لو افترضنا أن أنت عندك مليارات، عندك فلوس السد بحور، وأصبح الصباح جاك الخبر كلها احترقت، رجعت مو للصفر، تحت الصفر، إذا تحزن وتجيك سكتة قلبية اعلم ان انت مو زاهد. الزهد، كل الزهد قد جمع في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لذلك يا اخي، مو عيب ان انت تملك، املك، لكن قلبك لا يتعلق. اذا قلبك يتعلق بالزوجة، يتعلق بالولد، يتعلق بالحفيد، يتعلق بالبيت، يتعلق بالثياب، يتعلق بالسيارة، فانت لست بزاهد. املك كل شيء يملك البيت والسيارة والأموال والعقارات والبساتين، لكن دائما راقب قلبك واحرص على ألا يتعلق بها. هذا القلب، هناك عبارة حلوة، هذا القلب لا تملأ إلا بحب الله، لا تجعل في فراغ يملأ حب الزوجة أو الدار أو المال أو العيال. في واحد عاشق ليتزوج قال لا، هذه زوجتي ترست القلب كامل، بعد ما في مجال. أقول كم سنة تزوج عليها؟ ثنتين. هاي حجي، هذا قلبك إذا تملأه بحب الله بعد ما في مجال، بعد ما في فراغ يجي حب غير الله، لا المال ولا العيال، لا الأهل أهلي ولا الأولاد أولادي. إذا دنا يوم تحصيل العلا داني. لا نقرأ هذا المقدار. الصفة الثانية الغنى والاستطالة، وليس الاستطاعة، هذا خطأ مطبعي. قال وله مراتب لا متناهية، وليس كل غنى وثروة مذموما، بل هي أقسام عديدة، بعضها مذموم، وهي الأقسام التالية. هنا اشتباه في الترجمة، حينما قال وهي الأقسام التالية، هنا وهي قد يرجع إلى قوله بعضها مذموم، هنا وهي ترجع هي أقسام عديدة. أنا راجعت النسخة الفارسية، الصحيح أن يقول هكذا، بل هي أقسام عديدة، بعضها مذموم، وأقسام الغنى كما يلي، يعني أقسام الغنى الأعم من الممدوح والمذموم. الأول أن يسعى صاحب المال بلا نهاية لتحصيل المال، وإذا فقده يحزن، هذا مذموم أو ممدوح؟ هذا مذموم. الثاني أن يرزق المال بدون تعب وهو سعيد به ويحزن ويغتم عند ذهابه، هذا أيضا مذموم. ما هو سبب الذم؟ التعلق به، لا تتعلق بغير الله. الثالث أن لا يتعب نفسه لأجله المال، ولا يفرح بوجوده، ولا يحزن عند ذهابه، هذا غنى ممدوح. وسبب المدح عدم التعلق بالمال. بعد يا أخي الغني إما أمواله كلها حرام، وإما أمواله كلها حلال، وإما أمواله مختلطة بين الحلال والحرام. هذا الغني إما ما يقصر في إعطاء الحقوق، يخرج الخمس والزكاة ويتصدق، وإما يقصر. قال الغني أيضا إما أن يكون جميع ماله أو بعضه حرام أو حلال، وإما أن يقصر في إعطاء حقوقه أو لا يقصر. هذه الأقسام ذكرت بعضها رذيلة ومذمومة، وبعضها الآخر ليس كذلك. المذموم القسم الأول والثاني، الممدوح الثالث. لكن الغالب أن لا يسلم صاحب المال من خطره وآفاته، لهذا قال الحق تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وروي أنه ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت العرش، يا ابن آدم قليل يكفيك، خير من كثير يطغيك. لكن يا أخوة ويا أحبة، أحيانا تصير ثقافة المجتمع ثقافة الإفقار، وهذا غير صحيح. يقول إيه تصير فقير أحسن من تصير غني. يا أخي ليش تفترض أنه إذا صار غني صار مو زين؟ ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ليش دائما تفترض أن المؤمن مفلس ويستدين وطرار؟ هذا مو صحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا تستطيع تصير غني وتصير تاجر، لكن تراقب نفسك، التفت جيدا، إذا تدخل في التجارة، موجود عندنا في الروايات 9 أعشار الرزق في التجارة، لكن عندنا في الروايات من اتجر بغير فقه ارتطم بالربا. هذا مهم جدا، تراجع الروايات، مثلا الواردة في الصرافة، الواردة في كذا، بعضها ناهي بعضها تحذير، هذا بمعنى أن الكل يتركها، لكن مثل هذه المهنة من شأنها أن توقعك في ماذا؟ في الربا. ضد الغنى الفقر. ما المراد بالفقر؟ الفقر عبارة عن فقدان ما يحتاج إليه الإنسان. سؤال: ما هي أصناف الفقراء؟ الجواب: أصناف كثيرة، سنذكر لكم على الأقل 5، وهذا التصنيف من إبداعات المحدث القمي وهذا الكتاب. الصنف الأول: الفقير المضطر، وهو الذي لا يجد قوت يومه ولا يجد ما يسد به رمقه، هذا مو مضطر، هذا منطر، ما يقدر ياكل. إذن الفقير المضطر، الصنف الأول: الفقير المضطر، وهو الذي لا يجد المقدار الضروري لاستمرار معيشته. الصنف الثاني: الفقير الزاهد، وهو الذي يجد مقدار الضرورة في حياته لكنه سعيد به ولا يحب الزائد عن مقدار الضرورة. هذا الفقير الزاهد يزهد في الزائد عن مقدار الضرورة. الصنف الثالث: الفقير القانع، وهو الفقير الذي يحب الزائد على ضرورته لكن لا يسعى له، يقنع بما عنده، هذا الفقير القانع. الصنف الرابع: الفقير الحريص الرزيل، وهو الذي يحب ما يزيد على حاجته ويسعى في طلبه ويحرص على ذلك أشد الحرص، هذا الفقير الحريص. شوفه دائما مو راضي عن حياته، دائما دائما توقعه وانتظاره شيء كبير، لذلك ما يعيش الراحة. الصنف الخامس: الفقير المستغني، وهو الذي عنده الفقر والغنى سواء، فيرضى بالفقر ويرضى بالغنى. هذا الفقير المستغني درجة أعلى من الزاهد، لأن الدنيا لا تسوى عنده شيء، يتساوى عنده الفقر والغنى. الفقير الزاهد يزهد فيما يزيد على حاجته الضرورية، لكن الفقير المستغني هذا يستغني عما عدا الله، ويستغني عن أي شيء، ويرى أنه الفقر والغنى في الله سواسية، درجة رفيعة. هذه الأقسام التي ذكرت للفقير بعضها ممدوح وبعضها مذموم. يلا نسألكم: أي الأصناف ممدوح وأي الأصناف مذموم؟ الفقير الزاهد ممدوح، الفقير المضطر ممدوح أيضا، الفقير القانع ممدوح، الفقير الحريص مذموم، الفقير المستغني ممدوح. إذن إلى الآن حصلنا صنف من الأصناف الخمسة فقط مذموم، وهو الفقير الحريص، أربعة ممدوحين: القانع والمستغني والمضطر والزاهد. بينما في أقسام الغنى قسمين مذمومين وقسم واحد ممدوح، هو الذي ما عنده تعلق. نقرأ هذا المقدار. قال: ضد الغنى الفقر، وهو عبارة عن فقدان ما يحتاج إليه الإنسان، فإذا كان من الضروريات سمي صاحبه مضطرا، هذا الصنف الأول. وإذا كان المقدار الضروري موجودا وصاحبه سعيد به ولا يحب الزائد عنه سمي ذلك الشخص زاهدا، هذا الصنف الثاني. أما إذا كان يحب الزائد ولكنه لا يطلبه سمي قانعا، هذا الصنف الثالث. وإذا كانت الرغبة زائدة ويبذل نهاية التعب في طلبه أو لا يمسك يده عن طلبه بسبب العجز سمي حريصا، هذا الصنف الرابع. وإذا كان وجود مال الدنيا وعدمه عنده متساويين وكان راضيا بالغنى والفقر كليهما سمي مستغنيا، هذا الصنف الخامس. ومرتبته الفقير المستغني أعلى من الزاهد. لماذا هو أعلى من الزاهد؟ ما هو السبب في ذلك؟ أنه غير متعلق بشيء، لا بمقدار الضرورة ولا بما يزيد على مقدار الضرورة، لا فرق عنده بين الغنى والفقر، الدرجة عالية. هذه الأقسام التي ذكرت للفقر بعضها ممدوح وبعضها مذموم كما لا يخفى. وبالجملة وإن كانت أقسام الفقر كما علمت مختلفة، لكن صفة الفقر في نفسها أفضل نسبة للغنى، والأخبار في مدحه كثيرة. ورد عندنا تتودد إلى الغني وتتكبر على تتودد إلى الفقير وتتكبر على الغني. يلا لا بأس نذكر لكم قصة حتى ما تستملوا. صلوا على محمد وآل محمد. في يوم من الأيام ذهب الشاه إلى مشهد، في طريقه مر بمنطقة سبزوار فزاره العلماء والأعيان. عدا الملا هذا السبزواري صاحب المنظومة ما زار، أرسلوا له إذا تزور الشاه. قال: عندنا رواية تقول: إذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين فبئس العلماء وبئس السلاطين، وإذا رأيت السلاطين على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم السلاطين. فقال الشاه: أنا أذهب لزيارة هذا العالم. قالوا له إنه في مزرعته. ذهب إلى المزرعة، قدم له الملهاد السبزواري قرصين من الشعير، أكل الشاه تذوق بعض القرص فقال: إنه لذيذ، لم أأكل في حياتي مثله. فقال الملهاد السبزواري: صحيح لم تأكل في حياتك مثله. قال: وكيف عرف؟ قال: لأن هذا الخبز حلال في حلال من أوله إلى آخره، أنا زرعت الشعير وأنا طحنت الشعير وأنا خبزت الشعير، فأنا أعلم من المبدأ، من سقي الماء وبذر البذرة، من المنشأ ومن المبدأ إلى المنتهى، كله حلال في حلال، وإنا لك أن تحرز أن طعامك أيها الملك كله حلال في حلال. إذن أحيانا الإنسان يعيش الفقر في الله أفضل من الغنى بغير الله. فقد روي الفقر أزين للمؤمن من العذار على خد الفرس. العذار اللجام، شاهد اللجام يمنع الفرس من أن تكون جموحة، كذلك الفقر يمنع الإنسان من أن يكون جموحا وشريرا. قال تشبيه الفقر باللجام من جهة أنه كما أن اللجام يحفظ الفرس من الطغيان والوقوع في الهلاك، الفقر أيضا يحفظ المؤمن من المفاسد. وقد مر في السابق بيان آفات الغنى وأخطاره الكثيرة، والفقير ناج من هذه الآفات والأخطار قهرا. روي أيضا أن الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة، والجنة مشتاقة إلى الفقراء. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم، تعذبوا في الدنيا. يكفي في هذا المقام الحديث النبوي الشريف عنه صلى الله عليه وآله: الفقر فخري، ما قال الغنى فخري، الفقر فخري. وقوله صلى الله عليه وآله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فيا أيها الفقير اعرف قدر هذه الصفة ولا تحزن، فهذان اليومان الفانيان سيمران على كل حال، وما إن يرف جفنك حين الرحيل، ولا فرق بين الفقير والغني، بل يجب أن تكون في مقام السعادة لأنك نجوت من آفات المال والغنى، وستكون فارغ البال من الحساب يوم الحساب. في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا. الغنى غنى النفس، يكون راضيا عن نفسه. لا يخفى أن فضيلة الفقر في رضا الفقير بفقره وسعادته به، وإذا كان يحس بكره له فهي ككراهة المحجوم للحجامة. المحجوم لما يجي بالموس والمشرط ويجرح يشعر بألم الجرح، لكن هذا الجرح يضفي عليه لذة ويتألم، لكن يعرف راح يطلع الدم الفاسد. الفقير هكذا أيضا، هو يعتصر من الفاق لكن يمحص من الذنوب، لكن إذا كان راضي فهي ككراهة المحجوم للحجامة. إن كان يحس بألم إلا أنه سعيد به، فيجب أن يعلم أنه من الله ويكون سعيدا لذلك، ويكون في داخله متوكلا على الله، ويعلم أنه ينعم عليه بمقدار الضرورة ويقنع به ولا يطلب الزيادة، فيقطع طمعه عن الخلق ولا يلتفت إلى ما في أيديهم. رحمة الله على المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني، يلقبون بالكمباني، هو ما يرضى يلقبون بالكمباني، كمباني من كمباني، بالفارسي كمباني وبالإنجليزي يعني شركة. أبوه كان تاجر، ذهب إلى النجف الأشراف وورث من أبيه مالا كثيرا، فأنفق جميع المال على طلاب النجف الأشرف وأصبح فقيرا. في يوم من الأيام ذهب إلى الخضار يشتري خسا، وأخذ يختار الخس الضعيف لفقره، فجاء شخص غني وأخذ يختار الخس الأقوى، فتبسم ضاحكا المحقق الأصفهاني، اتذكر أيام شبابه حينما ورثه من أبيه ذلك المال وكان يختار أفضل الأشياء ثم أصبح فقيرا، لكن هذا لم يؤثر في قلبه ما دام مع الله عز وجل. يقول يجب أن يعلم أن الفقر من الله، ويكون سعيدا لذلك، ويكون في داخله متوكلا على الله، ويعلم أنه ينعم عليه بمقدار الضرورة ويقنع به ولا يطلب الزيادة، فيقطع طمعه عن الخلق ولا يلتفت إلى ما في أيديهم. ويجب على الفقير أن لا يكون حريصا على تحصيل المال من أي مكان كان، وأن يكون دائما حسن الخلق ومطيعا للرب ولا يشكو حاله، وأن يكون شاكرا وصابرا، وأن يظهر الاستغناء ويخفي عمله، وأن لا يجالس الأغنياء ولا يتواضع لهم بسبب المال، بل أن يتكبر ويفتخر عليهم من هذه الناحية. روي أن الخضر والإمام علي عليهما السلام اجتمعا، فقال له الإمام علي عليه السلام: قل كلمة حكمة. فقال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء قربة إلى الله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله. فقال الخضر: ليكتب هذا بالذهب. أنت الله عزاك، أنت فقير، أنت عزيز بالله، لا أحتاج تتملق لهذا الغني. ويحسن من الفقير إذا زاد قليلا من قوته أن يبذله في سبيل الله، وثواب ذاك القليل أكثر من الأموال الكثيرة التي يبذلها الغني. الله يثيب على قدر الإخلاص، وأن لا يطلب من أحد شيئا ما دام ذلك ممكنا له، لأنه متضمن للشكوى من الله وإذلال النفس وإيذاء المسؤول. فرسول الله صلى الله عليه وآله ضمن الجنة لطائفة من الأنصار، شرط أن لا تسأل أحدا شيئا، فقبلوا. وكانوا إذا وقع صياط أحدهم في السفر وعلى الناقة وسقط السياط، ينزل ويشيل السياط، ما يستعين بغيره، لا يطلب من رفيقه الراجل أن يعطيه إياه، بل كان ينزل ويأخذه. وإذا كانوا يجلسون على سفرة وكان الماء قريبا من أحدهم لم يطلبه الآخر منه. فيا أيها الأخ، ارفع يد الحاجة إلى الحق تعالى ما استطع، ولا تمدها إلى من هو مثلك، ولا ترق ماء وجهك عند لئام الدهر من أجل لقمة خبز، واعلم أن خبزك وبصلك اليابس أفضل من نحم الناعس المشوي بألف مرة. طبعا هذا لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، يعني الواحد يموت جوع وما يسأل. هناك طرق الله عز وجل شرعها لحفظ ماء وجهه، كلام التملق إلى السلطان والأغنياء والأثرياء. واعلم أن خلعة السلطان وإن كانت عزيزة، يعني ثوب السلطان، لكن لباسك الخلق أكثر عزة، وطعام الكبار وإن كان لذيذا ولكن بطنك الضامرة أكثر لذة. إذا بيع ماء الحياء بماء الوجه فلا يشتريه حكيم، فالموت بعلة أفضل من الحياة بذلة. هذا تمام الكلام في الصفة الثانية، الغنى والاستطالة. الصفة الثالثة الحرص، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.